وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. الحديث الأول مما ثبت في هذا الباب قوله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقرابي أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر، هو ما يقارب ملأها. كنا قرأنا هذا الحديث عليكم في الدرس الماضي، وعلقنا بما يسر الله تبارك وتعالى على الجملة الأولى منه، وبخاصة قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فبينا أن الدعاء في الإسلام له أهمية عظيمة جدا، وأن الدعاء واللجأ والتضرع إلى الله عز وجل هو سنة الأنبياء، وأن مما أصيب به بعض الناس من انحراف عن الإسلام قولهم إن الدعاء لا يلجأ إليه المخلصون الواثقون بالله عز وجل، حتى قال قائلهم: طلبك منه تهمة له. وبينا أن هذا انحراف عن هذا الحديث وما في معناه من أحاديث بل وآيات كثيرة، أشرنا إلى بعضها ليلة إذن. والآن نتابع التعليق على ما بقي من هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والغرض من هذه الفقرة هو لفت نظر المسلم أن يكون دائما راغبا إلى الله عز وجل، متضرعا إليه أن يغفر له ذنوبه، وأن لا ينسى أنه بحاجة إلى عفو ربه عز وجل ومغفرته. قال تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء يعني السحاب، وهذا كناية عن أن العبد المسلم مهما كانت ذنوبه كثيرة، بحيث أن بعض الناس ضعفاء إيمان قد يقعون في اليأس من أن يغفرها الله عز وجل هذه الذنوب له، لكثرتها ولهولها ولخطورتها. ففي هذا الحديث لفت نظر العبد أن لا ييأس من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نص القرآن الكريم، وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه خالصا في عبادته لربه أن يغفر له ذنوبه. فالله عز وجل يغفر هذه الذنوب مهما كانت كثيرة ولو بلغت السحاب. فالله عز وجل غفور رحيم، ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها مرة بعد أخرى. ففي هذا الحديث تطميع للعبد لا شك في مغفرة الله عز وجل وعفوه الواسع، ولكن ذلك منوط ومربوط بطلب العبد من ربه عز وجل أن يغفر له. فليس هذا التطميع المذكور في هذا الحديث للعبد في عفو الله عز وجل هو مجرد أمل من العبد أن يغفر الله له ذنوبه مهما كانت كثيرة، وإنما ذلك بقيد وبالشرط أن يستغفر الله عز وجل، لأنه يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إذن فهذا أيضا تأكيد لضرورة توجه العبد بالدعاء إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه. ويؤيد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهذا الحديث يصرح بأن المغفرة التي يطمع ربنا عز وجل فيها عباده هي مربوطة بتوجه العباد إليه بطلبهم المغفرة منه. وليس في هذا الحديث كما يتوهم بعض الغافلين التشجيع على الإكثار من الذنوب، لأن الحديث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فيأخذون الطرف الأول من الحديث ويستنبطون منه أن في حظا للمسلم على التوجه إلى معصية الله عز وجل، لكن الحقيقة أن الحديث لم يسق من أجل هذا، ولا يعقل أن يكون في الشرع تطميع من الله عز وجل للعباد على المعصية، وإنما سيق الحديث إلى تلافي ما قد يقع فيه الإنسان من المعصية وذنوب أن يتلافى ذلك بماذا؟ بالاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفر له. لذلك قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله، لم يقل لجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم، وإنما قال يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المغفرة منوطة بطلب العبد لها من الله تبارك وتعالى، وفي ذلك إثبات كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي لعبودية العبد وخضوعه لربه عز وجل وعدم استغنائه عن عفوه ومغفرته. نعم، في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا إشارة إلى طبيعة الإنسان التي فطره الله تبارك وتعالى عليها، وهي أن الإنسان لم يطبع ولم يفطر على عدم المعصية، لأن الله تبارك وتعالى بحكمته خلق المخلوقات على قسمين، قسم مكلف وقسم غير مكلف. القسم المكلف يشمل الإنس والجن والملائكة. ثم جعل هذا القسم قسمين، قسما معصوما عن المعصية وهم الملائكة فقط، وذلك قول الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فملائكة الله هذه فطرتهم أنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى، وإنما طبيعتهم أن يأتمروا بأمره عز وجل. ومن هنا نستطيع أن نذكر ببطلان القصة التي تنسب إلى هاروت وماروت، ويزعمون أنهما كانا ملكين وأن الله عز وجل أنزلهما من السماء لتعليم الناس السحر، يوم كان السحر مهنة وصنعة تستغل لإضلال الناس ولحملهم على الخضوع للملوك المتجبرين، وأن هؤلاء لما نزلوا إلى الأرض افتتنوا في قصة طويلة بامرأة جميلة فلم يزال بها حتى وقعوا عليها وفتنتهما عن دينهم، فمسخهم الله عز وجل ومسخ المرأة فجعلها هي النجمة المعروفة بالزهرة. هذه قصة تروى مع الأسف في بعض كتب التفسير والحديث، لكنها قصة لا تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي من الإسرائيليات، وهي تخالف الآية السابقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف ينسب إلى الملائكة بأنهم شربوا الخمر وزنوا بتلك المرأة؟ هذا مستحيل. لذلك فالقسم الأول أن الله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله كما قال في القرآن الكريم، وخلق الثقلين الإنس والجن مفطورين على المعصية، ولكن الله عز وجل بحكمته مكنهم وقدرهم على ألا يغرقوا في المعصية أولا، ثم إذ فطرهم على المعصية فقد مكنهم على الخلاص من أوزارها وآثامها بأن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يطلبوا منه المغفرة. فالحديث السابق لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني أن الله عز وجل سبقت إرادته وحكمته بأن يخلق الخلق المكلف على قسمين، قسم لا يعصي الله وقسم آخر يعصي الله، فيقول للبشر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ليكون هناك خلق آخر غير خلق الملائكة، ولتظهر صفة أو أثر من آثار صفة من صفات الله عز وجل في خلقه، ألا وهي صفة المغفرة، غفور رحيم. فلو لم يكن هناك خلق يعصي الله عز وجل فليس هناك أثر لصفة الله عز وجل التي هي المغفرة. فإذا في هذا الحديث بيان لواقع هذا القسم المكلف الذي فطر على المعصية ألا يتواكل على هذه الفطرة، فيقول ما دام أننا خلقنا لسنا معصومين كالملائكة فلا بد من المعصية. الجواب نعم، لا بد من المعصية، ولكن هذه المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وباستطاعة الإنسان أن يجاهد نفسه وأن لا يقع في القسم الأكبر منها، أما الشيء القليل منه فلا بد منه ليظهر في هذا الإنسان المكلف صفة مغفرة الله عز وجل فيه. فنؤكد ونقول لا بد للإنسان من أن يخطئ، لأن الله عز وجل قدر ذلك في هذا الخلق الإنسان بخلاف الملائكة، كما أكد ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته برواية الإمام البخاري ومسلم له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم مش على الملائكة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذه المقدمات وهي من صغائر الذنوب كتبت على الإنسان وهو مدركها لا محالة. فإذا الشطر الأول من الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، يريد أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يخلق مقابل الملائكة الذين يعصون الله بشرا يعصون الله، ولكن لم يخلقهم يعصون الله مضطرين مرغمين مقهورين، وإنما لهم الخيار في ذلك. مع ذلك فمهما اختاروا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي فلا بد من أن تزل بهم القدم قليلا أو كثيرا، لكن الله عز وجل جعل له مخرجا فقال: فاستغفروني أغفر لكم، كما في الحديث القدسي الآخر أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته. إذن هل نتواكل على هداية الله عز وجل كما يقول عامة الناس الفاسقين حينما يدعون إلى أن ينقلبوا إلى صالحين يقال له اتق الله، فيقول: يا أخي الهداية من الله عز وجل، فإذا أراد أن يهدينا هدانا. نعم هدانا، ولكن لا بد من أن تطرق الباب لتسمع الجواب. قال تعالى في هذا الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. كل هذه الأحاديث يأخذ بعضها برقاب بعض وتلتقي إلى هذه الحقيقة، ألا وهي أن الإنسان إذا كان قد جبل على المعصية أو بعض المعصية فليس معنى ذلك أن يظل في معصيته ملوثا بأدرانها وأوساخها، وإنما عليه أن يسلك سبيل التطهر منها، وذلك بأن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يطلب له مغفرته منه مغفرته. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذه الشطرة الأخيرة من الحديث لفت نظر المسلم إلى سبب هو أعظم الأسباب التي يستحق بها المسلم مغفرة الله عز وجل ولو بعد لأي أو بعد زمن، ألا وهو التوحيد والخلاص من الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأنه يقول في هذا الحديث أن العبد جاء ربه بقراب الأرض معاصي لكن جاء ربه يوم القيامة موحدا لا يشرك به شيئا، جاءه بمثل ذلك مغفرة. ففي هذا الحديث إشارة إلى الآية الشهيرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان أول ركن من أركان الإسلام أن يعبد المسلم ربه وحده لا شريك له، لأن كل معصية بعد ذلك تهونه، وعلى العكس من ذلك كل طاعة مع الشرك بالله عز وجل لا تفيد صاحبها شيئا، كما جاء ذلك صريحا في أكثر من آية من القرآن الكريم. إذن لو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا يقال إذا كان المجيء بالتوحيد منزها عن الشرك بأنواعه هو سبب شرعي لاستحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى، فلماذا إذن الحض في بعض الفقرات السابقة على الاستغفار؟ هناك ذكرنا أن الحديث يحض المسلم على أن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يطلب منه مغفرته، بينما في الشطر الأخير من الحديث يقول لو لقيتني لا تشرك بالله شيئا وجئتني بقراب الأرض معاصي وذنوبا جئتك بمثلها مغفرة. كأنه هنا قد يبدو لبعض الناس أن هناك شيء من التناقض والتباين، هناك يقول لابد من الاستغفار من طلب المغفرة من الله، هنا يقول إذا جئتني بالتوحيد جئتك ما يقابل معاصيك مغفرة. والجواب أنه لا تناقض هناك إطلاقا، لأن الموحد إذا جاء يوم القيامة موحدا لا يشرك بالله شيئا مهما كانت معاصيه كثيرة فلا بد أن يغفرها الله له ولو بعد لأي كما قلت في أول تقرير لهذه الجملة، بينما إذا توجه إلى الله عز وجل بدعائه والاستغفار منه فيغفرها الله له ويأتي يوم القيامة وليس في صحيفته أي معصية أو أي ذنب. فإذا الموحد إذا استغفر الله كان بسبب استغفاره من الله عز وجل طاهرا من المعاصي، أما هذا الموحد إذا لم يستغفر الله عز وجل ولم يدعه أن يغفر له فيكون توحيده يوم القيامة منجيا له من أن لا يغفر له مطلقا كما هو شأن الكفار، كما قال عز وجل في الآية المشار إليها آنفا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويمكن تفسير هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث بالحديث الآخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي إن هذه الشهادة تنفع قائلها مخلصا بها يوما من دهره في يوم القيامة في المحشر، أي إنه لا يخلد مع الكافرين الخالدين في النار، فهذه مغفرة بلا شك. أما إن أراد الإنسان المغفرة الكاملة بحيث لا يمسه شيء من العذاب فلازم عليه أن يلجأ دائما إلى الله عز وجل ويتضرع لديه بأن يغفر الله له كل ذنوبه. الحديث الثاني هو عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي وقال حديث غريب، وابن ماجه وابن أبي الدنيا كلهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. قال الحافظ يعني المنذري إسناده حسن، فإن جعفرا صدوق صالح احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره. في هذا الحديث في إسناده كلام أشار إليه المصنف لكنه انتهى إلى أن الحديث حسن أي ثابت في مرتبة ذو مرتبة الصحة، وهذه المرتبة هي التي تعرف عند المحدثين بمرتبة الحسن. والسبب أن فيه رجلا اسمه جعفر بن سليمان الضبعي، وهو مع كونه من رجال مسلم فقد تكلم فيه بعض العلماء كالدارقطني وغيره من حيث حفظه. والحقيقة أن الباحث لما يدرس ترجمة هذا الراوي جعفر بن سليمان يجد فيه مثل ذاك الكلام في الضعف، ولكن ذلك لا يسقط حديثه، لا يجعله في مرتبة الضعيف الذي لا يحتج به ولا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه، وإنما ينزل حديثه من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن. لكن أنا شخصيا أشرت ورمزت لهذا الحديث على هامش الكتاب بأنه صحيح، وذلك لأني وجدت له شاهدا، فبهذا الشاهد ارتقى من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح. هذا الحديث يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني في الاحتضار، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ يسأله عن تعلقه بربه، فقال: أرجو الله عز وجل يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فهو في هذه الحالة آخر حياته يعيش بين مرتبتي الخوف والرجاء، فهو يخاف ذنوبه لأنه يعترف بأنه كان مسرفا على نفسه، كان جانيا عليها، ولا ينكر هذه الحقيقة، فيخشى عقبة ذلك أن يحاسبه الله عز وجل، ولكنه مع ذلك يرجو الله ويأمل منه أن يعامله بفضله وأن لا يؤاخذه على ذنبه. فأجابه عليه الصلاة والسلام على الفور، قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الذي هو موطن الخلاص من الدنيا والانتقال إلى البرزخ، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ففي هذا الحديث إذن حظ للمسلم على أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، وأن يطمع في مغفرته عز وجل لذنوب هذا العبد. وفي الدرس الآتي تأتي أحاديث صريحة في الحظ للمسلم على أن يعيش محسنا لظنه بربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عند حسن ظنه به. السؤال خطأ مزدوج، لأنك أنت أردت تقول كان فقلت مؤمن الملائكة، يعني هذا إقرار للواقع، فالسؤال خطأ لأنه لم يكن يمما من الملائكة، وهذا وهم شائع عند الناس، يقولون أن إبليس كان طاووس الملائكة، مو من الملائكة، طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة، لكن لما اختبر سقط، لما أمر للسجود لآدم استعلى واستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا. لسنا الآن في هذا الصدد، المهم أن هذا وهم شائع، لأن القرآن يقول: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن الطاغين ففسق عن أمر ربه، فهو لم يكن يوما ما من الملائكة. قرأ أحدهم في كتاب إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابة على جواز المتأخر كما هو عليه الناس اليوم، فما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرأ أن يفهم، وبعد ذلك أن يقابل ما فهم على ما يسمع، وأن يكون قد فهم ما سمع أيضا. ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه. ما هو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الواقعين نقلا عن تيمية؟ هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن يجب دعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب، يعني ممكن الإنسان يجمع زائد الأنبياء والرسل في رسالة ويجدها كثيرة وكثيرة جدا؟ وقد قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، هذا صفة مين؟ صفة عباد المستقيم الأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. نقول نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحد في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيسع نعله. شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين إلى أن يسأل الله عز وجل أحقر شيء، وهو السير تبع الآب أو تبع الشارون النعل انقطع، فيسأل ربه أن يسخر له إنسان يرقع بها أو يخصف بها. إلى هذا فهنا مسألة الشتاء أمر حقيق، لكن توجهك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقيق هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مضى الوقت المقدر للدرس، ونتوجه الآن لإجابة عن الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. كان هناك سؤال في الدرس الماضي عن مشكلة يثيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض بأنها منافية للعلم أو لم يثبتها العلم على الأقل، فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأزال الشبهة إن شاء الله. وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤاله المشار إليه هو أن الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أخطأوا فيما نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعم يذكرني الأخ سعيد الآن، أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة، فيذكرني بأنك أجبت فعلا، لكن القضية فيما يبدو تحتاج إلى شيء من الشرح. فأنا قلت يومئذ بأن هؤلاء الصحابة نعم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها، وهم ثقات وحفاظ وعدول، وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس. فلا يصح في الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقات في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم. فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام، علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام، فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس. لكن حينما ينقلون أمورا غيبية ولما يصل علم إلى معرفة كونها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة غير ثقات، لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا. ولذلك فنحن نقول علم الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها بأنفسنا، ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على وجه الأرض إلا في الأمة الإسلامية. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به، وذلك أمر بدهي ما دام أن الله عز وجل ختم الشرائع كلها بدين الإسلام، وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها، ما دام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا يستلزم أمورا، أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم، ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا، وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لأقماع القول، نعم القوم، نعم ويل لأقماع القوم. ما هي الأقماع؟ جمع قمع، القمع اللي بنحط على مثلا تنكة مشان نصب الزيت حتى ما ينكب. فأقماع القوم يعني بفوت الكلام فيه وبيطلع ما يثبت فيهم، هذا تمثيل بديع من كلام الرسول عليه السلام، يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه. فيستحيل إذن ما دام أن الله عز وجل وعدنا بأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه، لابد أن يسخر له فعلا الناس يقومون بهذا الواجب الديني. هم أي الصحابة ليسوا أقماعا وإنما كانوا حفاظا، ويضرب لهم المثل في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها كجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط. لذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتطلب أن هذا البيان سينقل إلى ناس حفاظ، ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثاني وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لو أن الصحابة حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا شيء وراء ذلك، أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروعة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون. طبعا لا يصدق حين ذاك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك، أن لا يصدق، بل لابد أن يصدق. فكيف ذلك بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام؟ فالجيل الأول هم الصحابة الكرام، وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك حظهم على التبليغ بالدعاء لهم بالنضارة، فقال نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فواها فبلغها إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم في صدقهم، معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن بأن القرآن كلام الله. لماذا؟ لأنه أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وحيا من السماء إلينا مباشرة، وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة، والصحابة إلينا بالتسلسل. وثانيا لا قيمة لهذا النقل للألفاظ القرآن إلا بأن ينقل أيضا معه معناه وبيانه، كما عرفت من الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فهم أيضا إذن الصحابة نقلوا شيئين اثنين، البيان والمبين، البيان السنة وأحاديث الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن الكريم. إذن كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيد المرسلين. فإن شك شاك في هؤلاء في جانب من رواياتهم انهدم الجانب الآخر بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ، لأنه جمع بالمتناقضين. فإذا ما انتقلنا إلى من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وهم التابعون، أيضا لابد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام، وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام. إذا قلنا كما يقول بعض الناس، وهنا الشاهد أنه هذول بشر ممكن أنه يغلطوا، ممكن أنه ينسوا، ممكن إلى آخره، نحن نعم نقول الإمكان العقلي واسع النطاق، ممكن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر، لكن مش كل ممكن واقع، ليس كل ممكن واقع. أنا بقول ممكن أن رب العالمين يخلق إنسان له رأسان مثلا، ممكن أن الله على كل شيء قدير، لكن هل وقع هذا؟ وممكن بعض الإنسان يتوسع في افتراض الأمور الممكنة نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة. فممكن أن هؤلاء البشر أن يخطئوا، لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة. أول هؤلاء الصحابة، ثم جاء من بعدهم التابعون. التابعون لا شك فيهم ناس كما يشهد بتاريخ الحديث نفسه، فيهم ناس مثلا كان في عندهم سوء حفظ، وبعد ذلك فيهم من كان متهما في صدقه لا غيره، ولكن لتظل حجة الله عز وجل قائمة سخر الله لرواة الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث، سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب، وهذا علم كما أشرت آنفا لا وجود له في غير الإسلام. خذ الآن أي تاريخ فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو أي شيء، هل تجد فلان ثقة وفلان غير ثقة، فلان حافظ وفلان غير حافظ، فلان أبوه بيشهد بابنه اللي بيكذب، الابن بيشهد بطبقة أخرى بأبوه اللي بيكذب. هذه التفاصيل في علم الجرح والتعديل لا وجود لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام، كل ذلك ليتحقق خبر الله الصادق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلادة هذول بشر ممكن يغلطوا، هذا كأنه إما ما قرأ وسمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة القرون الطويلة، أو أنه محاها من ذهنه بالمرة، لأنه هو مثله كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما تعب عليه ما بيقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأنه هل ما تعب على الشيء ما بيقدره. وهكذا هؤلاء الجهال بيقول لك هذول بشر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي هذول بشر ممكن يخطئوا، لكن هذي بيخطئوا تميزوا بهالتاريخ الطويل، يعني الذين لا يخطئون في رواية الحديث، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون، وهكذا. لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذول بشر ممكن يخطئوا، لأن معنى هذا هدر وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لعل هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية أو نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم. فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم أتباع التابعين، وهكذا حتى سجلت في بطون الكتب بأسانيدها، وهذه الأسانيد معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح. ما دام أن الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم ليقول هذا الحديث غير معقول، وكون روى الصحابي الفلاني أو التابع الفلاني فهو بشر يخطئ. أنا سأخاطب هذا الإنسان بلغته، سأقول له أنت بشر تخطئ أم أنت معصوم؟ سيقول لا أنا أخطئ. طيب فما الذي رجح خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت بأنه مخطئون أنت مصيب، مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهل في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعول يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره، وكما قيل على الباغي تدور الدوائر.
سؤال: امرأة لها معها الفارعي الرسولية من مالها الخاص وتريد أن تشتري بهما ذهبا مصورا، وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترضى وهي مصرة على ذلك، وله منها 5 أولاد، فماذا يفعل؟ أجيبونا شاكرا.
مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرر كثيرا. مثلا هنا السؤال يتعلق في مسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة الحال، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر. يقول القائل: أنا زوجتي ما بتصلي ولي منها كذا وكذا من الولد، شو بساوي؟ زوجتي بتتبرج ما بتتجلبب جلباب الشرعي، شو بساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت هالأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد خراب البصرة بيجي بيسأل وبيقول شو بساوي. أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك، شو جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب هالزوجة ذات كذا ولد، إذا طلقتها لأنها لا تطيعك في بسرعة عامة الآن، لا تطيعك فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون، من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجا، لأنه أكبر عيب أنه يكون زوج ومطلق. أولا لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق، وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون علم الحديث. ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، مش تارك صلاة متبرجة، صوامة قوامة. مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن يطلع عليه بعض الناس. ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعم اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي، وليته أيضا يكون قاضيا شرعيا، يعني يحكم بما أنزل الله، بيدخل بين المرأة وزوجه، بده يعرف بقى مش بيقوله باللغة العامية بصر أشرتها، بده يعرف دقائق. يا أخي ما كل شيء بنعرف بنحطها. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها. ليه؟ بالسبب السابق الذكر. أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي بطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده، ولو لم يتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها، والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. نرجع الآن إلى السؤال، هذا كلام عام نصلي هنا ما في ماء، طيب هل لي متوضي نصلي هنا، وهل لي مو متوضي يلاحق الصلاة في المسجد بعد أن ننهي هذه الكلمة القصيرة. فهذا السؤال بالذات: المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء، فهي عاصية مرتين: المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه. الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر مباح، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لكن نعم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بقيد واحد، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، وهذا طبعا مباح ما في عليها ضرر، لأنه بس يكون في ضرر صار غير مباح. فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه. يعني مثلا هات الكاسة، هات الكاسة، شو معنى فرض الكاسة؟ هي مو فرض، لكن مجرد أمر إياها صار فرض. فاضية ملانة، هذا البحث ما فيه، هالكاسة إن كان فاضية فاضية، ملانة ملانة لا غير. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يصورها بسوار من ذهب، لكن هي بسوار من نار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري السوار من ذهب فتصور نفسها بسوار من نار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال ما هو مثال وحيد، يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا في معصية الله، وما به بنات إلا هالقضية هذه. أنا أتصور هذا مثال من عدة أمثلة، فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديب الإسلامي. يمكن هو ما عنده الحزم والصرامة أن يهجرها في الفراش، يكون هو أول من نقض العهد بسبب إيش؟ ضعف الإرادة، ضعف الشخصية. بعد ما بيسلك معه هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر المديد ما في فائدة، يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها إن استطاع. إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عواج، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. والسلام عليكم.